أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده، وأن الله ما أرسل قبل محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ
وحفظ وحيه، أن يشتبه أو يختلط بغيره، ولكن هذا لقاء من الشيطان
غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام. ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويذهبه ويبطله، ويبين أنه ليس من آياته، ويحكم الله آياته، أي يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. والله عزيز، أي كامل القوة والاقتدار، فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين. حكيم، يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، وهم الذين في قلوبهم مرض، أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليهم، أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم، أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له، بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه، وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله، بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه، فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه المرسلين، كتب عندنا أسوة أو خطأ، أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه المرسلين لما وقع منه عند قراءته صلى الله عليه وسلم والنجم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقوله هنا إلا إذا تمنى، في التمني المذكور في هذه الآية قولان للعلماء، فمنهم من قال إن التمني هنا بمعنى القراءة، إلا إذا تمنى أي إلا إذا قرأ وتلا وحدث، وهذا عليه أكثر المفسرين أن تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا، وله شواهد من اللغة أن تمنى يأتي بمعنى قرأ كقول حسان رضي الله عنه يرثي عثمان بن عفان حين قتل، قال: تمنى كتاب الله أول ليله، تمنى كتاب الله أول ليله، أي قرأ كتاب الله في أول الليل. والقول الثاني أن تمنى هو من الأمنية والأماني، وهو محبة الإنسان أن يحصل له أمر معين، يتمنى كذا أي يحب أن يحصل له ذلك الشيء. ومعنى قوله ألقى الشيطان في أمنيته، أما على القول الثاني أن معنى تمنى من الأمنية أي الأماني، أي أحب أن يحصل أمر معين، فيكون تمنيه صلى الله عليه وسلم هنا أنه تمنى أن يسلم قومه وأن يوحد الله. ألقى الشيطان في أمنيته أي حاول الشيطان أن ييئسه، فألقى إليه الوساوس التي تقنطه من إيمان قومه، ألقى إليه الوساوس التي تجعله يستبعد إيمانهم لأجل أن يصده عن دعوتهم. فيكون على هذا المعنى أنه ما من نبي إلا يتمنى، ومما يتمناه إيمان قومه، إسلامهم، استجابتهم لدعوة التوحيد، فيلقي الشيطان عنده الوساوس التي يصده بها عن دعوتهم بما يلقي في قلبه أنهم لا يؤمنون وأنهم قد ابتعدوا. فيكون هذا إخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلية له، أي لا يصدنك ما قد يلقيه الشيطان في نفسك، بل استمر في دعوة هؤلاء الناس واصبر عليهم، وسيأتي منهم من يوحد الله. وأما على المعنى الأول الذي يقول أكثر المفسرين أن نتمنى بمعنى تلا وقرأ، فمعنى ألقى الشيطان في أمنيته فيه قولان. القول الأول ما أشار إليه السعدي في آخر هذا التفسير من قصة الغرانيق، ألقى الشيطان في أمنيته أي يلقي الشيطان في قراءته. وقد جاء في قصة الغرانيق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يقرأ سورة النجم، فلما وصل إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هكذا لفظ الروايات أنه ألقى الشيطان على لسانه وأنه قرأ بذلك. وبعضهم أولها أو قال ألقى الشيطان في أسماعهم وهو لم يقرأ بها، ألقى الشيطان في أسماع المشركين أنه قرأ هذه الآيات أو أنه قرأ هذا الكلام تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقالوا إن محمدا اليوم قد مدح آلهتنا وقد رجع إلى ديننا، حيث يزعم أنها علا يمدحها تلك الأصنام وأن شفاعتها مرجوة، فلما سجد في آخر النجم سجدوا معه جميعا المسلمون والمشركون، فبلغ من كان هاجر إلى الحبشة أن قريشا أسلمت فرجعوا من الحبشة. ولفظ الرواية كما تقدم ألقى الشيطان على لسانه وأنه قرأ، ومنهم من وجهها قال ألقى الشيطان في أسماعهم وهو لم يقرأ بها. وهذه القصة قصة الغرانيق كلها أو طرقها كلها مراسيل، جاءت في طريق موصولة من طريق أمية بن خالد وهو ثقة لكنه شك في رفعه أو في وصله، قال أحسبه. وكل طرقها نحو 10 طرق كلها مرسلة، حتى قال بعض العلماء قال إن هذا الحديث حدث به بعض الوضاعين في زمن التابعين فتلقوه عنه ونشره الناس عنه، ولذا لم ينسبه أحد ولم يسنده أحد إلى من حدثه به. ولذا سئل عن ابن خزيمة رحمه الله فقال هذا من وضع الزنادقة، وكذلك الإمام البيهقي جزم بأن هذه القصة لا تصح، وهكذا غيرهم من أهل العلم كثير، حتى ألف العلامة الألباني رحمه الله رسالة سماها نصب المجانيق لنسب قصة الغرانيق، وهي رسالة مطبوعة. وهناك آيات في القرآن تدل على بطلان هذه القصة وأنها قصة باطلة، كقول الله تعالى بعد هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا ذم لهذه الآلهات وقدح فيها
فكيف يثني عليها أولا أو يلقي الشيطان، وكيف يسجد المشركون لأجل الثناء عليها وقد ذمها بعدها مباشرة؟ نعم جاء أنهم سجدوا كما سيأتي، لكن لغير هذه المناسبة. أيضا مما يدل على بطلان هذه القصة قول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا كان قد تسلط بإلقاء شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا تسلط، ليس بعده تسلط. قال الله أيضا في كتابه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا هذا القول أن معنى ألقى الشيطان في أمنية ألقى في قراءته شيئا مخالفا، هذا مبني على هذه القصة، وهي قصة باطلة، بل حكم عليها جماعة من الأئمة بالوضع، وأنه لا يعلم من حدث بها، إنما شهر هذا في زمن التابعين، فراق لكثير منهم التحديث بها فحدث بها دون أن يسندها إلى من حدثه، كلهم يرونها مرسلة، حتى نقل عن ابن إسحاق صاحب السيرة وهو متقدم يقول: هذا مما وضعته الزنادقة. المعنى الثاني في قول ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في قلوب الناس وساوس تصرفهم عن هذه القراءة وعن هذا الشيء الذي تلاه عليهم، وبهذا يتسق المعنى تماما: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا تلا على قومه وحي الله. ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في قلوب قومه التكذيب بهذه القراءة وعدم التصديق لها والشك فيها، ليصدهم عن الإيمان بهذه التلاوة وهذا القرآن الذي يتلوه عليهم. قال الله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. النسخ أصله في اللغة بمعنى الرفع والإزالة، فمعنى ينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيل ذلك من قلوبهم لمن أراد له الإيمان، ويرفعه من قلبه ويثبت فيها الحق، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يجعل الله فتنة لهاتين الطائفتين، طائفة الأولى من في قلوبهم مرض وهم منافقون، مرض الشك الريب، يعني الإيمان ضعيف فيها إن وجد، وإلا فهو مريضة، فإذا جاءها هذا الإلقاء من الشيطان وهذه الوسوسة فتنت هذه القلوب لا تثبت. والقاسية قلوبهم، وهي قلوب المشركين التي لا تلين لذكر الله ولا تخشع له ولا تخافه، فيزدادون بذلك فتنة بما يلقيه الشيطان في قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قال الله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. أما الذين أوتوا العلم فيزدادون إيمانا ولا يتابعون وساوس الشيطان، فيؤمنوا به بوحي الله ولا يميل إلى ما يلقيه الشيطان في القلوب، فتخبث له قلوبهم، أي تذل وتخضع وتستسلم وتنقاد. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وفي هذه الآيات من الفوائد التفريق بين النبي والرسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والرسول أعلى منزلة من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وأحسن ما قيل في التفريق بينهما ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، أن الرسول من بعث إلى قوم مكذبين معاندين يردون عليه دعوته ويكذبون ما جاء به، والنبي من بعث إلى قوم موافقين قد آمنوا بنبي رسول أو بنبي قبله. في هذه الآية أيضا من الفوائد أن الرسول والنبي كلاهما مرسل من الله، وهذا يضعف قول من قال إن النبي يكون نبيا نبوة خاصة، أي نبيا لنفسه، فالله ذكر أنه أرسل الأنبياء والرسل، والإرسال يقتضي أن هناك من هو مرسل إليه أي أرسلهم إلى أقوام، وهذا يرد قول ابن حزم والقرطبي وابن العربي وأمثالهم الذين قالوا إن في النساء نبية وإن النبوة قد تكون لخاصة الشخص لا لغيره، كما قالوا مريم وأم موسى. فالله تعالى قال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالكل مرسل، وإذا كان مرسل فمعناه أن هناك مرسل إليه وهم أقوام يدعونهم إلى الله. في هذه الآيات من الفوائد أيضا على التفسير أن التمني هو من الأماني الأمنية، أن الشيطان يحاول حتى تثبيط الأنبياء عن دعوتهم للناس فلم ييأس حتى من أنبياء الله، ويريد أن يصرفهم عن دعوة الناس بما يقذفه في قلوبهم من اليأس من إيمانهم أو الاستبعاد له. فلا تستغرب أن يأتي الشيطان إليك بمثل هذه الوساوس، إلى متى تدعو الناس، إلى متى تعلم هؤلاء الجهال الذين لا يبالون به ولا يرفعون رأسا بما تقول، لأجل أن يصدك عن دعوتهم. في هذه الآيات من الفوائد ذكر الله تعالى القلوب وأنها على ثلاثة أقسام، قلوب مريضة وقلوب ميتة وقلوب حية مخبتة. قلوب المريضة قلوب المنافقين، القلوب الميتة القاسية قلوبهم، قلوب الكافرين، القلوب الحية قلوب المؤمنين، قلوب مثبتة إلى الله تعالى. في هذه الآيات من الفوائد فضل العلم وأنه سبب للهداية وسبب لزيادة الإيمان، فبقدر العلم الذي في قلب المؤمن يهديه الله، وبقدر العلم يكون إيمانه ويزداد إيمانه، إلى غير ذلك من فوائد كثيرة تضمنتها هذه الآيات لا يتسع المجال لذكرها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.